بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه على هذا الكتاب الماتع وهو رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده في مرض ألم به، وذلك في مكة، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله عز وجل، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه كما أنه يزور من يزور منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، على أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه، كان من أحسن الناس خلقا وألينهم بأصحابه وأشدهم تحببا إليهم، فجاءه يعوده فقال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أصابه الوجع العظيم الكبير، وأنا ذو مال كثير أو كبير، أي أن عنده مالا كبيرا، ولا يرثني إلا ابنة لي، أي ليس لي ورثة بالفرض إلا هذه البنت، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني بثلثيه اثنين من ثلاثة. قال: لا. قلت: الشطر يا رسول الله؟ أي بالنصف؟ قال: لا. قلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فقوله أفأتصدق أي أعطيه صدقة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت، فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. أما من كان صحيحا ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت، فله أن يتصدق بما شاء، بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله، لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله. المهم
يعني ما يتصدق بكل ماله ثم يمد يديه للناس، لكن لو تصدق بكل ماله رجاء حسن ظن بالله عز وجل، وهو رجل يعمل ويكسب، وهذا قد تحصل لبعض الناس، انه مثلا قد يكون في بيتك 100 جنيه وانت موظف والراتب ستتقاضى غدا او بعد غد، مثلا في بيتك الطعام، فجاء واحد يطلب 100 جنيه فاعطيته كله، فهذا صار صار مصدقا بإيه؟ بكل مال، أو من كان يحسن الظن بالله عز وجل. ففي هذا إشارة، هذه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سعد في مرض مخوف لم يأذن له بالصدقة بكل مال. أما إذا كان الإنسان في غير هذا المرض المخوف فإنه له أن يتصدق بكل مال، له أن يتصدق بكل مال ولا حرج. المهم أن لا يجعل ذلك لورثة إلا إذا سوى بين الجميع. إنما لو الإنسان وهب ماله وتصدق بماله كله فلا حرج عليه، لكن هذا إذا كان صحيحا. أما إذا كان في مرض المخوف فيقال هذه عطية وليست هبة، عطية، والعطية إنما تكون من ثلث المال، حكمها حكم الوصية.
حافظ النووي رحمه الله،
لأنه هذا لما كان في مرض مخوف فأشبه الميت.
طيب، ومنهم
نعم
تحت عنوان الثانية بقي الوصية
لأنه تعلق بها حق الغير الآن، تعلق بالمال هنا حق الغير.
ومنها أن أبا حنيفة
نعم
الوصية نفس الحكم، نفس حكم العطية. ومنها أن أبا حنيفة الحديث ولا
الحمد لله والصلاة
يعني الوصية
الحمد لله والصلاة
بهذا الحديث
يعني شروط صحة الحديث الثلث والثلث كثير.
نعم
أي نعم بهذا الحديث
يعني
نعم
الوصية أقصد الوصية نعم ثبتت بهذا الحديث
أي نعم
ولا بحديث أخرى
من هذا الحديث ما أدري حديث أخرى، لكن هذا الحديث هو الدليل على هذا. نعم. ولذا كان ابن عباس يقول والربع أحب إلي لأن النبي قال الثلث وثلث كثير. لا وجه أن يقول بالوصول واجب أبدا
رحمه الله تعالى،
لكن لابد أن نفرق بين مسألتين، لأن من يقول بالوصول واجب استدل بالكلام بعض الفقهاء، لكن لابد أن نبين تصور كلام الفقه في هذا حتى نعلم الوصية الواجبة المعاصرة التي يقول بها القانونيون اليوم هل فعلا لهم محل في كلام الفقهاء. انتبهوا يا اخوان، عندنا قول الله عز وجل كتب الله عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الفقهاء منهم من أوجب الوصية في المال الذي يتركه الوارث للأقارب، بعضهم رأى ذلك، وطبعا جماهير أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بآيات المورث، لكن الشاهد من رأى الوجوب هنا؟ ما تصور قوله رأى وجوب الوصية من المال بأي جزء؟ المهم أنك أنت تخرج من المال شيئا للأقارب، لأن الله عز وجل يقول حقا، إذن توجب شيئا، ليست توجب شيئا على وجه ميراث، إنما تكون وصية واجبة تخرج شيئا من المال، هذا يجب عليك، هذا يجب عليك. هذا قول من قال بوجوبه الوصية هنا، مش الوصية بقى الواجبة اللي هي أن تعطي أولاد المتوفى في حياة أبيهم نصيبه ما لم يعد الثلث، ثم يكون هذا في أبناء الذكور وإن نزلوا، ولا يكون في أبناء البنات إلا في الطبقة الأولى فقط. هذا ما قال به أحد من العلماء، هذا ما قال به أحد من العلماء، إنما مراد من أوصف اللي بيسموها الوصية الواجبة اللي هو أن يجعل في هذا المال حق للأقارب، يكون حقا واجبا، لكن عن تفصيل ده لا، فلا يستدلون بهذا في غير محله. ما أحد قال هذا، بل إن القاعدة في الفرائض معروفة عند الجميع أن الطريق الذي يحصل به الميراث والباب الذي يحصل منه الميراث أن الأقرب فيه يحجب الأبعاد، فمن جهة الأبناء الابن يحجب ابن الابن، من جهة الأخوة الأخ يحجب ابن الأخ، من جهة الأعمام العم يحجب ابن العم، وهكذا عندنا حتى الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. فهذا معروف، في قاعدة المواريث مات عن ابن وابن ابن فترك كلها للابن ولا وابن ابن لا أخذ شيء. إنما كلام الفقهاء أو بعض الفقهاء أو كلام بعض أهل العلم في مسألة وجوب الوصية اللي هي فيما إيه يترك من مال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أن وصية الوالدين والأقارب. هل يجب أن احنا نوصي الأقارب ولا هذه الآية منسوخة؟ وطبعا كلام الجمهور منسوخة وهو الصحيح. فلهذا تكون الوصية مستحبة وليست واجبة. إنما قولهم هذا لا أساس له فيما أعلم لا أساس له على هذا الوصف لا أساس له. ولهذا ليس كل الناس يأخذون مثل هذه القوانين إنما في بعض البلدان وهذا في بعض البلدان متأخرين. يعني عندنا مثلا هذه في الأربعينات تقريبا 1946 أو شيء من هذا اللي هو مشروع الوصية الواجبة. نعم.
المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن
يتصدق. ابن كثير في كتب عليكم إذا حضر وانتهت كلام البغوي أو كلام ابن جرير. كلام ابن جرير. نعم. ليوصيكم الله في أولادك. أي البعض يرغم فيها. نعم.
المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بما زاد عن الثلث وقال الثلث والثلث كثير أو كبير. وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما رضيه الله لنفسه يعني الخمس فأوصى بالخمس رضي الله عنه. وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان هو جائزا لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث إما الربع أو الخمس.
فالنبي لما قال الثلث والثلث كثير ما حث على الثلث لكن يبين الحد الأدنى الذي لا يتجاوزه الإنسان. الثلث والثلث كثير بل إن في هذه اللفظة ما يرشد إلى أن الأقل هو المستحب لأنه قال والثلث كثير. نعم.
قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أي كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به هذا خير من أن تذرهم عالة لا تترك لهم شيئا يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم
يعني أعطون. إذا كان مالك قليلا إنما لعنده مال كثير ويترك أبناءه والحمد لله أصحاب أموال فيستحب له الوصية. أما من كان ماله ضيقا وربما كفى أولاده بالضيق فهذا يترك ماله للأولاد وتركته الأولاد. نعم. ولو أوصى بشيء قليل جدا بحيث يحقق هذه السنة لا بأس بما لا يضر الأولاد. نعم.
يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا. وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له. لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورث منه قهرا عليه أنه لا أجر له في ذلك. لا بل له أجر حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة إلى آخر كلامه. لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب وإن تصدقت به انتفع به الأباعد. والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. ثم قال إنك لن تنفق نفقة.
يكفي الشيخ بيبطل في هذا الحديث ففي فوائد جمة. جبتم كلام كثير.
نعم.
هات لأحمد.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية الوالدين والأقربين وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والأقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوصية للوالدين والأقربين نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث وهو مذهب ابن عباس الحروق وطاووس والضحاك ومسلم ابن يسار والعلاء ابن زياد. قال ابن كثير قلت وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان. ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم.
هذا في الوالدين يعني هذا في الوالدين فإن الله عز وجل قد بيّن ميراث الوالدين ولي أبوي لكل واحد منهما السدس ده اللي فيها الإجماع. نعم طيب أما ما عدا الوالدين
بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقال عبد بن حميد في مسنده وساق بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن له لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بقضمك لا أطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. ثم قال من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوارثة أو كثر كالوارثة. ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي. قال ليس بشيء إنما قال إن ترك خيرا. قال وحدثنا هارون وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي رضي الله عنه دخل على رجل من قومه.
نهاية المبحث قريبا. البغوي ذكر شيء أتكلم السعودي خذ المبحث على هذا ولا السعودي في ذكر شيئا زائدا قال ايه اقرأ قال ايه نعم. إذن هذا فعل خلاف في الأقارب غير الوارثين فعل خلاف. فقال في واجبة في غير الوارثين بخلاف الوارثين فإنه نسخت بآيات المريد. نعم.
وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة والحسن قال طاووس من أوصى لقوم سماهم وترك ذو قرالته محتاجين انتزعت منهم وربت إلى ذوي قرالته وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. ثم ساق ما حق امرئ مسلم له شيء أن يوصي به حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا كلام
مشهور تمام يعني فيها خلاف يعني مقصود يعني. نعم نعم.
يقول أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه في المرض المشرك على هلاك وحضور أسباب المهالك وكان في الخير خيرا في المال وهو المال الكثير عفوا فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه المعروف على قدر حاله من غير طرف ولا اقتصار على الأبعد دون قطع بل يوثقهم على القرب والحاجة لهذا أتى فيه أفعل التقدير وقوله حقا على المستقيم دل على وجود ذلك لأن الحق هو الثابت قد جعله الله من واجبات من موجبات التقوى واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوالدين مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل الأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة رضاها الله تعالى إلى العرف الجاهل ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين ويرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما من حجب من شخص أو وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره وهذا القول يتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كل من القائلين بهما كل منهم لاحظ ملحظا واختلف الموت فلهذا الجمع يحصل باتفاق الجمع بين الآيات لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء الناس الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
نعم لأن الوالدين ورد نصيبهما والتوزيع عليهما كما في القرآن فيبقى الأقارب فالشاهد أن أردت أن أقول إيه أن حتى من قال بالوجوب في غير الوالدين من قال بالوجوب ما قال نفس الصفة التي يذكرونها الآن نفس الصفة التي يذكرونها الآن لما هي إرادة جعل الابن الابن ابنا ثم إنهم قالوا بشرط أن يتجاوز الثلث كيف يتجاوز الثلث من أين جعلتم هذا حدا وضابطا طيب لو ترك الرجل ابنا وابن ابن لماذا لا تعطونه النصف نصيب أبيه هذه واحدة الأمر الثاني لماذا تجعلون هذا في الذكور وأبنائهم دون أبناء البنات بعد الطبقة الأولى هذا تمييز من أين أتيتم بما الدليل الشرعي عليه فدلالة على أن حتى الذين وضعوا هذه إنما وضعوها على خلاف صفة الشريعة أما الذين اختلفوا الفقهاء الذين اختلفوا في مسألة إعطاء أن وجوب الوصية لغير الوارثين وصية وليس مقدرة بشيء ليس مقدرة بشيء إنما شأن الوصية ممكن تكون بالربع بالخمس بأي شيء لكن يجعل لها ضوابط وهي أنه يأخذ نصيب أبيه ما لم يتعدى الثلث يكون في أبنائه وكذا أما البنات لا الطبقة الأولى فقط يعني لو ابن البنت بيأخذ الوصية الوجب ابن البنت بيأخذ الوصية الوجب
جلنا هنا الله كله قال قال إن توفي أما الحاضر لا يلتفت إلي أصل يعني القول لما يقول بأن الموجب
وهذا أي وهذا أيضا في نعم إذا حضر على موت يعني أسبابه
رضاها حتى للنص
أي نعم وبعدين الحمد لله في باب واسع على وهو الوصية الشرعي تم توصي بالثلث أيها الجد أوصي بالثلث للأولاد ولو أعطى الجد يعني سبحان الله شوف نصيب الأولاد دول يضيق ويتسع يعني تتخيل أن لو الجد أعطاهم كل التركة وهو في حياته كل من هذا في حياته صحة لأنهم غير ورثة فهم بين ثلث يوصي به بعد موته وبين تركة بأكملها يعطيها إياهم في حياته لا يترك هذا وذاك ويترك المحاكم التي تفصل بعد ذلك طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه